هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. نحييكم في لقائنا هذا مستمعينا الأكارم أينما كنتم، ومحورنا في هذا البرنامج مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني. نتوقف مع حضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج لنبحث عن طرح الرئيس التونسي قيس سعيد مبادرة للحوار الوطني في ظل استمرار العداء مع بعض الأحزاب التي يعتبرها بأنها نهبت المال العام. وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم أحبائنا الأكارم وعلى أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 2201-37-62، رقمنا الثاني 2201-37-68، ورقم الثالث 2201-38-48. ندعوكم للتواصل معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. في خطوة غير مفاجئة تجاهل الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب السياسية في إمكانية مشاركتها من عدمها في الحوار الوطني الذي أعلن اعتزامه وإطلاقه للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة. وفي ضوء إعلان سعيد أنه سيتم إطلاق حوار وطني دون تحديد موعد يشارك فيه الشباب ويتطرق إلى مواضيع منها النظامان السياسي والانتخابي في البلاد، يتبين بأن الحوار الذي تحدث عنه قيس سعيد سيكون أماما إما مع مناصريه ومؤيديه، وستكون مخرجاته شكلية وجاهزة مسبقا أو مع بعض الأحزاب التي سيضطر قيس سعيد إلى إشراكها في الحوار بعد استثناء أحزاب أخرى أو من استولى على أموال الشعب حسب رؤية قيس سعيد، على أن يكون في إطار سقف زمني متفق عليه ويتم فيه التطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظامين السياسي والانتخابي في تونس. المراقبون يرون أن الحوار الذي تحدث عنه قيس سعيد لن يكون حوارا وطنيا بل حوارا فئويا، إذ سيتحاور مع أنصاره وتنسيقياته، خصوصا وأنه لا يمكنه التراجع للوراء، وأن معظم خطاباته وأحاديثه تشير إلى أنه لا أفق مفتوح على حلول للمشكلات التي تعاني منها البلاد في ظل تأزم داخلي على مستوى الأحزاب والقوى السياسية، وكذلك في مواجهة ضغوط خارجية تطالب قيس سعيد بالعودة إلى المسار الديمقراطي وإعادة المؤسسات التشريعية للعمل. وفي ضوء هذه المعطيات فإنه ورغم استشعار الأحزاب السياسية في تونس بخطر التعرض للتعطيل بحيث لا يبقى لها أي تأثير لها في الشأن العام، لكن للرئيس قيس سعيد ريبة وحذر كبير تجاه هذه الأحزاب السياسية بصفة عامة، أي أنه قد يضطر في نهاية المطاف على التعامل مع بعضها، خصوصا بعد إعلان حزب النهضة عن ضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست الانفراد بالسلطات، ورفضت مبدأ التشاركية في إيجاد حلول للأزمة السياسية الراهنة والعودة إلى الشرعية الدستورية. التحية موصولة لكم من جديد مستمعينا، لكان في لقائنا هذا صدى المغرب العربي مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني، وسننتقل إلى تطبيق الواتساب أحبائي الكرام لنشاهد المساهمات التي جاءتنا من قبلكم في هذا البرنامج. عبد الله من السنغال يقول أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيدعو إلى حوار بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، وأنه لن يوجه الدعوة لحركة النهضة باعتبارها جزءا من المشكلة ولأنها المسؤولة عن الخراب في الدولة. شكرا لعبد الله من السنغال على إسهاماته معنا في هذا البرنامج ومشاركته في لقائنا لهذا اليوم. وننتقل إلى مساهمة من الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن الذي بعث إلينا برسالة صوتية يقول: تحية لك أخي مصطفى، أيامك سعيدة إن شاء الله دائما صبحي عبد الحميد، حياك الله يا صبحي، استمع إلى رسالتك.
تحية لكم. إجبار الرئيس التونسي على الحوار الوطني هذا هو مصير كل رئيس عربي يبقى بعيدا عن الدول الوطنية والدول المعادية للاستعمار وبدون مجموعة وطنية وحدوية تساعده على القضاء على المعارضة والتدخل الخارجي. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياكم الله صبحي عبد الحميد من الأردن، أخي بارك الله بك وشكرا على تواصلك هذا، وسأنتظر إن شاء الله المساهمات التي ستكون وتصل إلينا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا. وأنتقل في هذه اللحظات لاستضافة ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، تنضم إلينا دكتورة سهام. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وشكرا لهذا الانضمام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لكم أخ مصطفى على الاستضافة، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين بالإذاعة ولكل المشاركين.
عزكم الله وشكرا لانضمامكم إلينا دكتورة. نبدأ دكتورة عن مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني، ما معنى هذا الطرح من قبل قيس سعيد؟ مبادرة الحوار الوطني في ظل استمرار العداء مع بعض الأحزاب التي اعتبرها بأنها نهبت المال العام،
في ظل الظروف يعني ظروف الأزمة السياسية والضغوط التي الآن بدأت واضحة تمارس على الرئيس، ضغوط خارجية بشكل خاص تمارس على الرئيس منذ فترة، ليس آخرها البيان الذي صدر عن البرلمان الأوروبي وبعض النقاشات التي حصلت داخل البرلمان الأوروبي، أو بيان لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكونغرس الأمريكي. في الحقيقة طبعا هذه البيانات مع اختلاف الصياغة ربما طبعا سواء كان اللغة الأمريكية صح التعبير أو اللغة الأوروبية التي تعتبر أنها أقرب لتونس لأنها تنظر إلى تونس كمقاطعة للأسف استعمارية ليس إلا، وبالتالي هذه الضغوط حصل فيها نوع من المغالطات في الحقيقة حتى للرأي العام، يعني بمراجعة لبعض ردود الأفعال على بيان البرلمان الأوروبي مثلاً كان هناك بعض ممن طبعا يتحدثون باسم المعارضة الآن الذين أصبح معروف من هم، يعني يعارضون قرارات الرئيس منذ أن اتخذ هذه القرارات الاستثنائية في 25 يوليو الماضي. كان واضحا أن هناك محاولات قامت بها بعض الأطراف المعارضة لدى الأوروبيين وحتى لدى الأمريكيين يطالبون فيها الغرب بالتدخل للضغط على الرئيس إما لإرجاع الأمور كما كانت في السابق، يعني رفع التجميد على البرلمان وبالتالي رجوع السلطة التشريعية التي المركبة التي كانت موجودة وعلى رأسها حركة النهضة إلى سدة الحكم، أو أن يتنحى عن السلطة، وهذه كانت أقصى المطالبات يعني، وكانت مستغربة حقيقة من بعض الأطراف التي كان يعتقد التونسيون بشكل من الأشكال أنهم يمتلكون خطابا وطنيا بالحد الأدنى، يعني لا يمكن أن يذهبوا إلى درجة مطالبة الأوروبيين أو الأمريكيين بالانقلاب على الرئيس يعني، أو بتقديم مبادرة الانقلاب على الرئيس. في الحقيقة أعتقد أن الرئيس في هذه المرحلة هو يعني يتحرك خطوة بخطوة، يعني بعد كل الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها،
نعم،
وتشكيل حكومة بوذن الأخيرة التي بدأت حقيقة بالعمل على ملفات كثيرة وأولويتها الملف الاقتصادي، الآن أصبح واضح هناك سلك القضاء، الآن مؤسسة القضاء تحركت أمامها العديد والعديد من ملفات الفساد التي تورط فيها،
نعم،
ويتورط فيها الكثير من الشخصيات السياسية التي سواء كانت تنتمي إلى الأحزاب الرئيسية التي حكمت في العشرية الماضية، أو هم مقربون أو مؤيدون أو محسوبون على هذه الأحزاب. اليوم مبادرة الرئيس أتت في إطار الرد في اعتقادي داخليا، أولا هو يطمئن الشعب بأنه ذاهب في مسار مساره السياسي الذي وعد فيه الشعب التونسي، خطوة بخطوة. وبالنسبة للخارج هو طبعا يرد بشكل غير مباشر على مواقف الأوروبيين والأمريكيين بأنه ليس صحيحا أنه يستبد بالقرار ويستبد بالحكم، وأنه يريد عزل الأحزاب أو عزل أي مبادرة سياسية وطنية قد تكون في صالح البلاد فقط لأنه طالب سلطة أو لأنه يريد أن يستفرد بالسلطة كما يروجون. هو الآن يتحدث عن مبادرة حوار وطني أعتقد أن سقفها عالي جدا، لأنه تحدث فيها عن الشعب بشكل مباشر، يقول أن الأحزاب التي حكمت في العشرية الأخيرة أصبحت الآن مدانة بالفشل الذي حصل في هذه العشرية، الفشل السياسي، الفشل الاقتصادي، الفشل الأمني، الفشل حتى على مستوى إدارة الدبلوماسية أو إدارة العلاقات الخارجية مع الدول، سواء كانت دول الجوار أو دول المنطقة أو حتى الغرب في حد ذاته.
نعم.
إضافة إلى كل هذا الفشل هو تحدث الآن عن حوار وطني حقيقي، يريد أن يكون هذا الحوار حوارا مفتوحا يسمح لكل الشباب التونسي بالمشاركة في هذا الحوار، وأعتقد أنه وضع عناوين واضحة لهذا الحوار، أساسها نقاش حول النظام السياسي يعني المستقبل السياسي للدولة، والنظام الانتخابي الذي على أساسه سيتم التركيز أو تأسيس هذا النظام السياسي الجديد. الآن الرئيس هو يتحدث عن مرحلة جديدة ويتحدث عن تغييرات حقيقية، وهو في الأثناء يعرف أن هناك مطبات كثيرة، هناك ضغوط كثيرة، أراد أن يجيب من خلال هذا الإعلان أولا عن الغرب ربما نوع من الطمأنة الدبلوماسية أننا ليس صحيحا كل ما يصلكم من تقارير استخباراتية بأننا نقصي الشعب أو نقصي الرأي أو نقصي الحوار، ولكن في نفس الوقت هو يذهب بخطوات على بقدر ما هي خطوات حقيقية، بقدر ما هي طبعا ستواجه تحديات كبيرة، أولها كيفية هذا الحوار ومن سيشارك في هذا الحوار ومخرجات هذا الحوار التي على أساسها سيبنى مستقبل البلاد في السنوات المقبلة.
طيب دكتورة سهام، يعني هذه الأحزاب التي سيدعو إليها قيس سعيد هل لها وزن خاص في المشهد السياسي التونسي؟
يعني هو في الحقيقة هناك فكرة واعتقد أن الرئيس الآن تبناها بشكل مباشر، يعني هو صرح بذلك، هو لا يريد أن تكون الأحزاب هي الطرف الأساسي في الحوار، أولا لأن هناك حالة نفور عامة من قبل الشعب، أغلبية الشعب اليوم هو بات كارها حقيقة بمعنى الكراهية لهذه الأحزاب، ويتهمها بشكل مباشر بأنها كانت سبب الخراب على كل المستويات في هذه العشرية التي مرت فيها تونس منذ 2011 إلى اليوم. يعني ذلك أن هذه الأحزاب ربما هي رسالة قوية حتى للأحزاب أنها إذا لم تقم بعملية مراجعة حقيقية لسلوكها السياسي ولعملها ولمشروعها ويعني هو تحدث حتى وصف وهناك كلمة واضحة قالها في خطابه عند الإعلام عندما قال أن الحوار لم يحصل مع يعني الناهبي ثروات
الأموال العامة
الذين نهبوا ومع العملاء إلى الخارج. يعني هو ربما لم يسميهم بشكل واضح، لم يحدد قائمة المتهمين في هذا الأمر، ولكن الشعب يعرفهم. يعني بات واضحا اليوم من هم الأحزاب الذين للأسف الشديد لديهم ارتباطات خارجية واضحة، يخضعون لإملاءات، لديهم مشروع ليس يعني أخطره في اعتقادي هو مشروع التطبيع الذي الآن هناك الكثيرون يعملون عليه. يعني حتى من المفارقات أن بعض المعارضين الذين ذهبوا إلى الأوروبيين يطلبون من الأوروبيين والأمريكيين للتدخل لوقف الرئيس أو لعزل الرئيس أو المشاركة في عزله وإقصائه من السلطة، قدموا يعني قدموا الولاء للغرب بأنهم هم سيكونون حريصين على أن تكون أول أولوياتهم إن رجعوا إلى السلطة أن يدخلوا في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي يفتحون المجال للأوروبيين أو ربما يطمئنون الغرب بأنهم لن يخالفوا هذا المشروع الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية ويرعاه الأوروبيون ليفتحوا المجال للكيان الصهيوني للدخول لدول المغرب العربي. هذا للأسف من أسوأ ما سمعت، يعني ومن أخطر ما سمعت من بعض القيادات الذين كانوا يتشدقون بالوطنية ويتشدقون بالدفاع عن حقوق تونس وعن حقوق الشعب التونسي وعن الثورة على والثورة عن الحكم الدكتاتوري للرئيس السابق بن علي. هم اليوم من يطلبون هذا من الغرب حتى يرجعوا إلى السلطة، يعني يقدمون الولاء ويقدمون الوعود على حساب مستقبل الشعب التونسي وعلى حساب هويته وعلى حساب خياراته. وهذا طبعا ربما بقدر ما هي خطيرة ولكن في نفس الوقت هي نقطة إيجابية في مرمى الرئيس، لأن الشعب التونسي يعرف جيدا موقف الرئيس من هذا الموضوع، والرئيس أعلن هذا الأمر ليس في الحملة الانتخابية فقط ولكن حتى قبل ذلك مواقفه الوطنية ومواقفه تجاه القضية الفلسطينية وتجاه المقاومة ومحور المقاومة في المنطقة معروفة، وربما هي جانب من الجوانب التي تجعل الأمريكي وتجعل الأوروبي يتعامل معه بحذر ويتعامل معه بريبة، لأنه يعرفون توجهاته جيدا وربما لن يكون مطواعا لهذه الخيارات إن استقر الوضع السياسي في تونس في المستقبل. اليوم الأحزاب السياسية للأسف الشديد هي في حالة مزرية، هي كلها في وضع سيء، لديها أزمات داخلية، هناك حالات انقسام، هناك حالات تفتت، هناك استقالات، هناك اتهامات متبادلة. لنبدأ بحركة النهضة، الحزب الأول في تونس اليوم حركة النهضة لم يعد هناك شيء اسمه حركة النهضة، يعني استقالة أكثر من 150 شخصية من حزب النهضة وخروجهم وتبادل اتهامات وتصريحات من هنا ومن هناك ضد رئيس الحركة واتهامه بأنه كان يستبد بالرأي ويستبد بالموقف وأنه هو الذي أوصلنا إلى حالة الفشل ومحاولة ربما للتملص من المسؤولية وللتملص من المساءلة. ليست فقط حركة النهضة، قلب تونس، نداء تونس إلى آخره، كل الأحزاب التي حكمت في هذه العشرية كلها الآن في حالة أزمة وفي وضع سيء جدا، أصلا لا يؤهلها لأن تكون أو لأن تقدم ولو خطاب بالحد الأدنى تقنع فيه الرأي العام التونسي اليوم الذي ينفر حقيقة من هذه الأحزاب ويتهمها كلها بأنها فاشلة، ربما تبني بخطاب جديد نوع من استرجاع الثقة. لا بد لهذه الأحزاب أن تراجع نفسها وتراجع برامجها وتراجع مشاريعها حتى تستطيع ربما في المستقبل أن تدخل إلى المشهد السياسي بشكل جديد.
طيب دكتورة اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، أعود إليك إن شاء الله وما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، ومحورنا يدور حول مبادرة الرئيس التونسي بإطلاق الحوار الوطني. من جديد أعود إلى الدكتورة سهام عزوز ضيفة اتقائنا لهذا اليوم، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. دكتورة سهام، سؤالي في هذا الأمر، يعني هل سيضطر قيس سعيد إلى دعوة حزب النهضة إلى الحوار؟ يعني لأننا شاهدنا بيان من حزب النهضة التي دعت فيه لضرورة وضع حد للحالة الاستثنائية التي كرست للانفراد بالسلطات على قرار الرئيس قيس سعيد، بعد أن وصفه أحزاب أخرى بأنها نهبت المال العام.
إلى حد الآن في الحقيقة هناك نقاش داخلي حول هذا الموضوع، إلى حد الآن لم تتوضح الرؤية حقيقة حول من الذين سيشاركون فعليا في هذا الحوار الوطني. طبعا الجهة الوحيدة التي رحبت ربما بهذه المبادرة وأعلنت أنها ستكون أول المشاركين هي الاتحاد التونسي للشغل، يعني هذه المنظمة الشغيلة طبعا لديها وزنها ولديها مكانتها، وهي تعتبر نفسها ممثل للسلك الاجتماعي في البلد، وبالتالي مشاركتها في الحوار الوطني مشاركة أساسية. بالنسبة للأحزاب، هل الآن يذهب معظم الظن في بعض النقاشات أن الرئيس قد يذهب إلى استثناء الأحزاب الرئيسية التي على الأقل الأحزاب الرئيسية التي حكمت قبل 25 يوليو الماضي، بمعنى حركة النهضة وقلب تونس نداء تونس، هذه الأحزاب التي تتحمل المسؤولية لأنها جزء من الأزمة، ولأنها كل ما وصلت إليه الأمور في تونس كان تحت سلطتها وتحت نفوذها وتحت تأثيرها، وبالتالي أعتقد حتى الرأي العام الآن لن يقبل بشكل أو بآخر. يعني النقاش الذي فتحه الرئيس بكلمته هو كان يستفتي بشكل غير مباشر، يستفتي الشعب في مسألة المشاركة في هذا الحوار الوطني. عندما أطلق العناوين الرئيسية لهذا الحوار قال أن هذا الحوار سيكون حول مستقبل النظام السياسي وسيكون حول النظام الانتخابي، وأنه على أساس ذلك النقاش ومخرجات هذا النقاش سيتم العمل على تطبيق كل المشروع، وبالتالي سيكون هذا بداية مشروع وطني حقيقي. أعتقد أن الرئيس بطريقة ما هو أعلن إقصاء هذه الأحزاب لأنها متهمة، إن لم يكن إلى حد الآن ليس بالمعنى السياسي ولكن حتى بالمعنى الواقعي والعام، هناك الكثير من الشخصيات التي تنتمي الأحزاب الرئيسية هي متورطة الآن في ملفات فساد وملفات نهب للثروات وفي ارتباطات مع قوى خارجية، فهذا لم يعد مخفيا. الآن أصبح الشعب التونسي يعرفهم بالأسماء، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزء من هذا الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس. هناك بعض الأحزاب السياسية التي لم يكن لها حظ على مستوى ربما المقبولية إن صح التعبير، في لأنها في الانتخابات لم تتوصل، لم تكسب مقاعد إضافية، لم يكن لها صوت مسموع بشكل كبير. قد تكون هذه ربما الأحزاب موجودة نظرا لأنها لم يكن لها ربما مشاركات إن صح التعبير في مشاريع الفساد، أو لم تصلها الاتهامات الآن الموجودة في بعض الملفات أمام القضاء. وبالتالي أعتقد أنه سيركز أكثر شيء على أن يكون هذا الحوار وطنيا مفتوحا مع كل فئات المجتمع، بمعنى هو تحدث عن الشباب. الشباب هناك منهم من هو مسير في جمعيات مدنية، هناك من هو غير مسير، سيشاركون بشكل مباشر في هذا الحوار. سيكون حوارا مفتوحا يشارك فيه الشعب، يعني هي عملية تشبه عملية الاستفتاء السياسي، نظرا لأنه هذا مشروع الرئيس، نظرا لأنه يرى أن النظام السياسي في حد ذاته لابد أن يقع لاستفتاء الشعب، هو الذي سيقول كلمته في أي خيار يراه مناسبا لنظام سياسي جديد يركب وينظم ويتضع له أسس ليحكم البلاد في المرحلة المقبلة. نسمع أصوات معارضة كثيرة، يعني هناك من بدأ منذ إعلان الرئيس يتهم الرئيس بأن هذا الحوار ليس وطنيا وإنما سيكون حوارا فئويا طالما أنه وقع إقصاء الأحزاب السياسية. ولكن بالمقلب الآخر هناك من لا يعتقد أن المشكلة ليست في الرئيس ولكن مشكلة في الأحزاب في حد ذاتها، لأن هذه الأحزاب هي الآن تعيش في حالة اضطراب كبيرة، حالة سيئة، وحتى بعض الأحزاب ربما التي في مرحلة أولى أيدت الرئيس مثل التيار الديمقراطي مثلا، هم في مرحلة من المراحل كانوا يؤيدون الرئيس وأيدوا حتى قراراته، يعني عندما جمد البرلمان، ولكن سرعان ما انقلبوا عليه عندما شعروا أن المسألة لا يوجد فيها مصلحة سياسية ربما يستطيعون هم كحزب سياسي أو كتيار سياسي يستفيدون منها، فوقفوا إلى جانب المعارضين. ولكن بعض الأحزاب الأخرى التي لم تجد حظها ربما في المرحلة الأولى مثل حركة الشعب مثلا التي لا تزال إلى حد الآن وهو يدخل تحت تصنيف الأحزاب التقدمية، لا يزال يؤيد الرئيس ويؤيد مبادرة الرئيس، ولو في بعض الاختلافات ربما في بعض النقاشات حول بعض العناوين، ولكن هم بالأساس يؤيدون الرئيس. ولكن أرجع لأقول بأن الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس يكون حوارا شعبيا أكثر منه حوارا سياسيا مع أحزاب سياسية، لأنه يعتبر أن الأحزاب السياسية التي حكمت قبل 25 يوليو أو التي تورطت بشكل أو بآخر في المشهد السياسي وفي سلطة الحكم هم يتحملون الفساد والفشل الذي وصلت إليه البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يكونوا طرفا في أي حوار لأنهم لا يمتلكون آليات وأدوات تغييرية.
شكرا دكتور.
عملية مراجعة لمشاريعهم.
جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كانت معنا في هذا البرنامج. حياك الله دكتورة وأهلا بك. شكرا جزيلا الشكر مستمعينا الكرام، لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.